الفاظ الحديث في شبهات الخصم، حيث مر علينا في الأمس الماضي وإن لم يسجل على الشريط على أنه وقع نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة في أفعال الإنسان، على أن أفعال الإنسان كلها جبرية أو كلها تفويضية أو بعضها جبرية وبعضها تفويضية أو لا جبر ولا تفويض، بل هو أمر بين الأمرين. الأشاعرة بطوائفهم اتفقوا على أن الإنسان مجبور في أفعاله، كل الأفعال، ولم يجعلوا فرقا بين رعشة اليد للمريض الذي تتحرك اليد من دون اختيار ومن دون قصد، وبين الأفعال الأخرى الإرادية والتي تكون بالاختيار والقصد، لم يجعلوا فرقا. ولكن المعتزلة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى فوض الآب إلى العباد بعد خلقهم، فالعبد مفوض الآب في أفعاله، فليس لله نصيب في أفعال الإنسان. الحق كما قال مولانا الصادق عليه السلام أنه لا جبر بتمام المعنى ولا تفويض بتمام المعنى، بل أمر بين الأمرين. ومثلنا في الأمس أن فعل الإنسان بقدرته يقع في طريق قدرة الله طولا لا عرضا، لأن العرضية يستلزم الشر، ولكن يقع طولا. ومثلنا بمثال إشعال الضوء والذر والإنسان، حيث الإنسان يشعل الضوء، لولا الإنسان لم اشتعل الضوء، ولولا وجود الذر لم اشتعل الضوء، ولكن الإنسان يؤثر في إشعال الضوء من خلال الذر. والمثال الآخر الذي يمثل في هذا المقام كالذي يحمل أسطوانة حديدة مخروطية. أسطوانة حديدة مخروطية إذ كان يحمله ويصعد الجبل، رأس هذه الأسطوانة بيد الإنسان يحمله على كتفه، ولكن قاعدة الأسطوانة، قمة الأسطوانة المخروطية بيد الإنسان، والقاعدة التي هي أكبر وأوسع وأثقل بيد الله سبحانه وتعالى، مثلا بيد آخر. ثم الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان بصعوده الجبل في حياته، يعينه من لطفه، كما سيأتينا أن اللطف يجب على الله سبحانه وتعالى، من لطفه يعين العام، يقرب إليه الطاعة ويبعد عنه المعصية، فيعينه بحمل الثقل أيضا، ولكن رأس الأسطوانة بيد من؟ بيد الإنسان، وإن كانت القاعدة بيد الله ولكن الرأس بيد الإنسان. فالإنسان بنفسه إذا اختل توازنه وهو يصعد الجبل، أو زلقت رجله وهو يصعد الجبل، فإنه بلا شك يسقط في الهاوية، يسقط في سطح الجبل. فعليه هذا الإنسان هو الذي لا بد أن يراعي نفسه، على الإنسان أن يلاحظ نفسه، على الإنسان أن يكون بصير في أقدامه، في الأقدام التي يسير بها، لكي لا يضع القدم موضعا يوجب السقوط. فالإنسان مسؤول، وإن كان أصل الأسطوانة المخروطية بيد الله، قاعدة الأسطوانة بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى بحول الله وقوته أقوم وأقعد، يعني القيام والقعود يسبه الإنسان إلى نفسه، ولكن أصل هذا القيام والقعود بيد الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك الإنسان أيضا له داخل في أفعاله، يعني ليس مفوض إليه الأمر بتمام المعنى أنه يحمل الأسطوانة بوحده، وليس أنه مجبور على حمل الأسطوانة بأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، بل الإنسان مخير وليس مسير لقدرته لاختياره لرفع أقدامه حسب ما يشاء وحسب ما عنده من البصر. الله سبحانه وتعالى أعطاه البصر وهداه النجدين وهداه مسير الجبل، علمه أنه هذا طريق جبلي وكيف يصعد هذا الجبل، ثم بعد ذلك وضع على عاتقه مسؤولية التكليف، وضع على عاتقه الأسطوانة فليكن هو عبارة عن التكاليف الشرعية، وضع على عاتقه التكاليف الشرعية وطلب منه الأعمال الشرعية. فهذا الإنسان بنفسه إما أن يختار الطريق السليم والصحيح ويسلك ما هو الذي يوصله إلى قمة الجبل وإلى السعادة الأبدية، وإما أنه ينحرف عن الجادة فيسقط في الهاوية. فالإنسان مخير في هذا العمل وليس بمسير، فلا جبر ولا تفويض بتمام المعنى، بل أمر بين الأمرين. هذا ما نعتقد في الجبر والتفويض، هذه عقيدتنا في أفعال الإنسان في أفعالنا. ولكن المصنف لتحرره ولعبقريته ولإنصافه يذكر شبهات الخاص، شبهات الجبرية، كما سيذكر شبهات المفوضة، ثم بعد ذلك يذكر ما هو الحق في المسألة بأنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فذكر لنا شبهة من شبهات الخاص من شبهات الجبرية، حيث مرت هذه الشبهة بنحو التفصيل. وأما الكلام يقع في الشبهة الثانية، يقولون لو كان الإنسان مختارا في أفعاله للزم أن يكون عالما قبل وقوع الفعل، لأنه المختار العالم هو الذي يعلم قبل أن يقع الفعل منه، والحال نجد الإنسان ليس كذلك، بل الإنسان يعلم بالمعلوم بعد وقوع المعلوم، وإلا قبل المعلوم فإنه لا يعلم بذلك. وهذا الدليل على أن الإنسان مجبور في أفعاله. بعبارة أخرى، مثلا إذا تحرك الإنسان في مسير خاص بين البداية والنهاية في الحركة، لأن الحركة لا بد لها من أركان ستة، منها البداية ومنها النهاية والحركة والمتحرك. فالمتحرك لو تحرك بين البداية والنهاية فإنه لا يعلم بجزئيات الحركة ويغفل عن جزئيات الحركة، باعتبار يمشي وهو لا يشعر بحركة اليدين، ربما يغفل عن حركة اليدين وعن اختلاف حركة اليدين عند المشي. عندما يمشي الأيدي تتحرك متعاكسة، تتحرك حركة معاكسة، يعني اليد اليمنى عندما تتقدم يد اليسرى تختلف تتخلف، وعندما اليد اليسرى تتقدم اليد اليمنى تتخلف. وهذا الشيء بلا شك ولا شبهة فيه أنه تقع أمور جزئية في حركة من الحركات، والإنسان لا يعلم بهذه الأمور الجزئية، يغفل عن هذه الأمور الجزئية، فعليه هو مجبور في الحركات في أصل الحركة الكلية، كما أنه مجبور في الحركات الجزئية إذ لم يعلم بها، وعدم علمه دليل على أنه ليس بقادر وليس مختار، بل هو مسير، بل هو مجبور ومقهور في أفعاله. هكذا قال المصنف يجيب عن هذه الشبهة بأنه غير صحيحة. لماذا؟ يقول لأنه الإنسان عندما يبدأ بالحركة يعلم إجمالا حركته من المبدأ ومن المنتهى إلى المنتهى، يعلم ذلك بالإجمال، وهذا الإجمال كافي في أنه يعلم بالحركة، يعلم بفعل الحركة يكفي، وإن غفل عن الجزئيات. هذا أولا. وثانيا إنما يشترط العلم قبل وقوع الفعل لو كان هناك قصدا في الفعل. لو يقصد الفعل نعم يشترط أن يعلم قبل الفعل حتى يقصده، ولكن إذا لم يكن هناك قصد كالغافل مثلا يزرع عنه الفعل فإنه لا يشترط فيه سبقه بالعلم. يعني الأفعال بعضها مسبوقة بالعلم لو كانت الأفعال مقرونة بالقصد وبوجود الداعي والعلم بالفائدة فوائد المطلوب بوجود الداعي. لو كانت الأفعال كذلك نعم تستلزم الأفعال أن تسبقها العلم، ولكن لو لم يكن بهذا النحو بل تقع الأفعال من دون علمين كأفعال الغافل مثلا لا يشترط في ذلك العلم لو لم يكن هناك قصد فلا يشترط فيه العلم. هذه عبارة عن الشبهة الأولى وجواب الشبهة الأولى. قال والإيجاد لا يستلزم العلم، إيجاد الشيء أن يوجد الشيء لا يستلزم أن يكون عالما بالشيء، خلافا لمن قال بأن الإيجاد يستلزم العلم بالشيء. والإيجاد لا يستلزم العلم إلا في إيجاد واحد، إلا مع اقتران القصد، مع اقتران النية إلى الإيجاد. القصد عبارة عن وجود الداعي، والداعي عبارة عن العلم بالمصلحة، والعلم بالمصلحة عبارة عن تحصيل فوائد المطلوب كما مر سابقا. إلا مع اقتران القصد سيكفي حينئذ العلم الإجمالي ولا داعي إلى العلم التفصيلي بتمام الحركات وجزئيات الحركة. استلزم الإيجاد يستلزم العلم مع القصد. لو كان الإنسان قاصدا إلى الفعل نعم لابد أن يعلم بالفعل حتى يقصده، وإلا إذا لم يعلم به كيف يقصده كيف يطلبه؟ السعي وراء أمر مجهول محال وقيل قبيح، فعليه لابد من العلم إذا كان الإيجاد إيجاد قصدي، ولكن إذا لم يكن إيجاد قصدي لا يشترط فيه العلم. إذا ليس كل أفعال إيجادها بنحو يشترط فيه العلم، لأن أولئك قالوا بنحو الكلية كل فعل الإنسان إيجاده يشترط أن يكون مسبوقا بالعلم، وبما أنه لا يعلم إذن هذا الفعل الإيجادي ليس من نفسه إنما هو من غيره من الله، هو مجبور في هذا الفعل. نحن نقول لا، هذه الكلية غير صحيحة، إنما نقول بنحو الجزئية أن الأفعال منها ما إيجادها يتوقف على العلم لو كان هناك قصد، لو كان مقترنا بالقصد، وإذا لم يكن قصد لا يتوقف على العلم. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى من خلال التطبيق يعلم. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم للمجبرة، وتقريرها أن العابد لو كان موجدا لأفعال نفسه، إذا كان العابد يوجد أفعال نفسه لكان عالما بها، والتالي باطل. فإذا بطل التالي بطل المقدم، إذا انتفى التالي انتفى المقدم، والتالي باطل فالمقدم مثله. والشرطية ظاهرا أنه الأفعال الإيجادية تحتاج إلى علم سابق عليها. وبيان بطلان التالي أنه لا يعلم الإنسان بإيجاد الأفعال، وبيان بطلان التالي إن حال الحركة نفعل حركات جزئية كحركة اليدين مثلا، والحال لا نعقلها، لا نعقل هذه الحركة، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى من البداية إلى النهاية فقط، هذا الشيء الذي نقصده. أما نحرك اليدين متعاكسا هذا الذي نغفل عنه بتاتا، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة. هذه الشبهة. وأما الجواب إن الإيجاد مطلقا لا يستلزم العلم. الإيجاد يعني إيجاد الشيء، إيجاد فعل من الأفعال لا يستلزم العلم مطلقا، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطابع، ربما الفاعل يصدر عنه الفعل والحال طبيعته أن يصدر هذا الفعل عنه، مثل النار والإحراق، النار يصدر عنها الإحراق أو لا يصدر؟ يصدر. هل النار عالمة بإحراقها مع أن النار هي التي توجد الإحراق؟ هل النار عالمة بالإحراق؟ بلا شك غير عالمة بالإحراق، بل الإحراق إنما يصدر من النار للطبيعة باعتبار طبع النار، وطبيعة النار تقتضي أنه يصدر منها الحرارة. فإن الإيجاد لا يستلزم العلم مطلقا، نعم في مورد يستلزم وذلك إذا كان مقرونا بالقصد، أما إذا لم يكن مقرونا بالقاد كما يصدر من الشيء بالطبيعة مثلا فلا يشترط العلم، فإن الإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطابعة كالإحراق الصادر عن النار من غير علم، فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد. نقول ليس في النار علم على إيجاد الإحراق، إذن النار لا تحرق، لا يستلزم ذلك، ليس علم مع ذلك النار تصدر منه، تصدر منه الحرارة، تصدر منها الحرارة والإحراق، فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد. نعم الإيجاد مع القاص يستلزم العلم، هذا مما لا شك فيه، إذا كان يقصد الفعل يستلزم أن يكون عالما بالفعل حتى يقصده، ولا إذا لم يكن عالما كيف يقصده؟ السعي وراء أمر مجهول محال وقبيح. نعم الإيجاد مع القاص يستلزم العلم، لكن العلم الإجمالي كاف فيه. في هذا المورد الإيجاد الذي يسبقه العلم وذلك عندما يقترن بالقصد يكفي العلم الإجمالي ولا يحتاج العلم التفصيلي، فيكفي في الحركة المقصودة من المبدأ إلى المنتهى أن يعلم إجمالا بداية الحركة ونهاية الحركة من قم إلى طهران، هذه بداية الحركة ونهاية الحركة، يعلم هذا المعنى إجمالا فيكفي ذلك. أما أن هذه الحركة فيها جزئيات بفلان سيارة مثلا برقم فلان أفرض بسائق فلان، هذه الجزئيات لا يشترط في إيجاد الفعل، يكفي العلم الإجمالي أن يوجد الفعل. إذا علمت إجمالا بسفري من قم إلى طهران فإنه يتحقق سفري من قم إلى طهران من دون ملاحظة الجزئيات، فالعلم الإجمالي يكفي في إيجاد الأشياء، لكن العلم الإجمالي كاف فيه وهو الحاصل في الحركات الجزئية، هذا العلم الإجمالي الذي يحصل في الحركات الجزئية من المبدأ إلى المنتهى. قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى. الشبهة الثالثة للخصم، طبعا هذه الشبهة مأخوذة من إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى بأن الله واحد، ذكر هذا المعنى بأنه لو كان هناك إله واجب الوجود لذاته مع إله آخر واجب الوجود لذاته وكل واحد منهما قادر وعالم، قادر بكل شيء، قادر على كل شيء وعالم بكل معلوم مع هذه الصفات، يعني مستجمع لجميع الصفات الكمالية، لو كان هذا المعنى للزم عندما تتعلق الإرادة الإلهية الأولى مثلا بوجود المطر، فالثانية إما تتعلق بوجود المطر فيجب أن يكون إله واحد، أو تتعلق بعدم وجود المطر، وإذا تعلقت بوجود المطر إما من باب أنه مغلوب للإله الأول فيجب أن لا يكون إلها، لأن المغلوب لا يكون إله باعتبار من صفات الإله يكون غالب، هو الغالب هو القهار هو الجبار، فعليه الإله الثاني إما أنه يريد المطر بإرادة الإله الأول إذن هو مغلوب لإرادة الله الأول، وإما أن يكون مريدا لعدم المطر، فعند ذلك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لوقع التنازع بينهما ويوجب الفساد، ويسمى هذا بدليل التمانع الموجود في القرآن وفي الفلسفة. هذا المعنى أخذوه على ما نحن فيه، قالوا الإنسان لو كان قادرا على أفعاله، والله سبحانه وتعالى قادر على أفعال الإنسان بلا شك، عندئذ إذا أراد الله فعل الشيء والعبد أراد عدم ذلك الفعل فماذا تقول؟ يقدم إرادة الله على إرادة العبد أو تقدم إرادة العبد على إرادة الله؟ لابد أن تقول تقدم إرادة الله، تقديم إرادة الله لو لم يكن على نحو الجبر في أفعال الإنسان للزم الترجيح بلا مرجح، لماذا نقدم الإرادة الإلهية؟ فلنقدم الإرادة الإنسانية، لماذا تقدم الإرادة الإلهية؟ ترجيح بلا مرجح، وترجيح بلا مرجح قبيح ومحال، فعليه لا بد أن نقول بالجبر، نقول الإنسان مجبور في أفعاله بالقدرة الإلهية، بالقدرة الإلهية، فلا إرادة للإنسان في مقابل الإرادة الإلهية. هذا المعنى بظاهره جميل، ولكن باطنه ظلمة وفساد. لماذا؟ لأنه عندما نقول الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وقادر على أفعال الإنسان بلا شك، هذا مما نعتقده، قادر على أفعال الإنسان. وإذا اجتمعت القدرة الإلهية مع القدرة الإنسانية نقدم القدرة الإلهية للترجيح، باعتبار القدرة الإلهية أقوى من القدرة الإنسانية بلا إشكال، باعتبار القدرة الإلهية أقوى من القدرة الإنسانية. تقولون ترجيح بلا مرجح؟ لا، هذا ترجيح مع مرجح، وهو أن القدرة الإلهية أقوى وأشد وأعظم، والقدرة الإنسانية لا شيء في مقابل القدرة الإلهية. القدرة الإلهية هي الوجود المحض، هي الوجود المطلق، فعليه نقدم القدرة الإلهية على القدرة الإنسانية. أضف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد من العام الطاعة يأمره بالصلاة، مع ذلك طلب منه الصلاة بنحو الاختيار لا بنحو الجبر، طلب منه الصلاة بنحو الاختيار، طلب منه الإيمان بنحو الاختيار. أنا يعني الله سبحانه وتعالى من مصدر الجلالة يقول إنه إني أنا الله فاعبدني، لابد أن تعبدني، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، لابد أن تعرفني وتعبدني، ولكن جعلت ذلك لك بالاختيار، أنت مختار، إما شاكرا تشكرني وتعبدني وعبادتك تكون عن شكر لآلائي ونعمائي، وإما كفورا، إما شاكرا وإما كافرا، إما أنه تكفر بنعم الله وتجحد بآيات الله ولا تطع الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فعليه الله أراد من العبد الطاعة، الله سبحانه وتعالى أراد من العبد فعل الصلاة، ولكن بنحو الاختيار أراد ذلك، يعني جعله مختارا في عين أنه أراد منه الصلاة، ولكن جعله مختارا في أنه يأتي بالصلاة أو يترك الصلاة، وفوض الأمر إليه في الجملة لا مطلقا كما عند المفوضة، فوض الأمر إلى العبد في الجملة كما أنه أجبر العبد في الجملة، وهذا معنى لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين من هذا ومن هذا. قال: ومع الاجتماع بين القدرة الإلهية والقدرة الإنسانية والقدرة العبدية يقع مراده تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، تقريرها أن العبد لو كان قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل، والتالي باطل، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: إنه تعالى قادر على كل مقدور، وهذا مما لا نزاع فيه، فلو كان العبد قادرا على شيء مثلا لاجتمعت قدرة العبد مع قدرة الله سبحانه وتعالى، لاجتمعت قدرته وقدرة الله وقدرة الله تعالى عليه على ذلك الفعل. وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله إيجاد ذلك الفعل وأراد العبد إعدام ذلك الفعل، فإن وقع المرادان أو عجم، يعني يقع مراد الله ومراد العبد، أو لا يقع مراد الله ولا يقع مراد العبد، لزم اجتماع النقيضين، وإن وقع أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح. فعليه لابد أن نقول أن قدرة الله مقدمة على قدرة العبد، والعبد أصلا لا قدرة له في مقابل القدرة الإلهية، فهو مجبور في أفعاله، هذه النتيجة التي تعطي الجبرية. الجواب أن نقول يقع مراد الله تعالى عند المعارضة، يقع مراد الله تعالى بلا شك، لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح. تحتاجون إلى مرجح؟ هذا هو المرجح، القوة في القدرة الإلهية أقوى من قدرة العبد، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية الإلهية، وهناك يتماشى، يعني الدليل هناك يتماشى ولكن هنا لا يتماشى. لماذا السر في ذلك أنه هناك يتماشى؟ لأنه هناك فرضنا واجب الوجود لذاته مستجمع لجميع الصفات الكمالية، وآخر أيضا واجب الوجود لذاته مساوي للأول مستجمع لجميع الصفات الكمالية. عند المساواة نقول بالتمانع أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولكن ما نحن فيه ليست بينهما مساواة، يعني ليست بين القدرة الإلهية وبين قدرة العبد مساواة، بل القدرة الإلهية أقوى من قدرة العبد، فلذا تقدم القدرة الإلهية على قدرة العبد. وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية في دليل وحدانية الله. وهناك يتماشى هذا الدليل، يتماشى يأتي يعني لتساوي قدرة الإلهين المفروضين، أما ها هنا فلا يتماشى هذا الدليل، لأن القدرة الإلهية أقوى من قدرة العبد. قال أنه العبد مفوض إليه الأمر مطلقا.
في ذلك الوقت الآن إذا أراد العبد أن يطيع ذلك الجهل وأراد أنه غيره،
إذا كان بنحو التفويض، لو فرضنا بنحو التفويض، إذن لا قدرة لله في مقابل قدرة العبد، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى القدرة إلى العبد وجلس على عرشه يستريح بعد خلق العبد وإعطاء القدرة. فلذا عند الاستراحة الإلهية، صح التعبير، عند الاستراحة الإلهية لا مجال للقدرة الإلهية، يعني الله سلب القدرة عن نفسه وأعطى القدرة إلى عبده. وهذا المعنى موجود في الموالي العرفية، أما في مولى الموالي في الله سبحانه وتعالى لا يصدق هذا المعنى بلا شك. أما في الموالي العرفية يمكن أنه ملك مثلا يسلب صلاحية الملوكية عن نفسه ويعطيها إلى ولي عهده، هذا المعنى ممكن. أما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى لا يمكن.
هذا أحد من العبد لا يريد والله
يريد. نعم.
العبد لا يريد والله تبارك وتعالى يريد.
الجبر على الله أو على العبد يلزم؟
العبد ما يريد.
العبد إذا كان لا يريد لا يفعل، يعني لا يمكن أن يفعل مع إرادة الله، لا يمكن أن يفعل. إذا ليس العبد مجبور، إنما يكون الله مجبور على الفعل، فعل الإرادة. قال والحدود اعتباري. في بحار الأنوار، في قسم العالم والسماء، ثلاث أو أربع مجلدات، ربما خمس مجلدات على ما في بالي، العالم والسماء، يذكر روايات، ومنها رواية احتجاج الشيطان على الله سبحانه وتعالى، فيذكر 30 احتجاج. واللطيفة يقول هذه الاحتجاجات الشيطانية موجودة في كل زنديق، يعني كل زنديق عنده هذه الاحتجاجات 30. جدا لطيف، لأنه واقعا يتبادر إلى الذهن هذه الاحتجاجات، على أن الله مثلا، واحدة من احتجاجات الشيطان على الله أن أنك غني مستجمع لجميع صفات الكمال، فلماذا خلقتني وخلقت آدم وجعلت بيننا هكذا يكون، بحيث آدم تخلقه وتأمرني بالسجود وأنا مثلا لا أسجد، لماذا خلقتنا؟ هذا واحدة من الإشكالات الشيطانية على الله سبحانه وتعالى. ومنها أنه لماذا خلقت الجنة والنار؟ على حكم المراجعة، أنه لماذا خلقت الجنة والنار واقعا، ولا حكمة الربانية خلق الجنة والنار؟ لأنه لكي يظهر العدالة والرحمة الإلهية، أنه من عدله إذا أطاعه العبد يثيبه، وإذا أعطاه لا نعم. نعم.
يوم ما ذهبنا إلى بيتكم حكيتم لنا هذا الحديث، عندما حكيتم أباكم قالوا هذا لابد من الشيطان مظلوم.
الشيطان مظلوم على عبد الله عزيز. على كل هذه طبعا، والأجوبة موجودة في الكتاب، ليس مجرد إشكال وبيان إشكال. الأجوبة لا، الأجوبة بنحو التفصيل. أنا أذكر قبل سنين طالعت هذه وأعجبني الموضوع، جدا لطيف كان يعني الموضوع، وفيه الأجوبة أيضا، طبعا أجوبة العلماء وحتى أجوبة الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى هذه الإشكالات الشيطانية. خلاصة الجواب أنه الحكمة الربانية اقتضت بخلق النار وبخلق الجنة، والعدل الإلهي اقتضى ذلك، واللطف الإلهي اقتضى ذلك، حتى يثيب المطيعين ويعاقب العاصي.
لا يقولون مثلا يكون
ربما تسأل لماذا يصيب ولماذا يعاقب؟ أسأل لماذا خلق العبد ابتداء؟ لماذا خلق العبد؟ هذا أول الكلام. لماذا خلق هذا الكون؟ هذا أول الكلام حتى نقول على كل. قال والحدوث اعتباري يرجى الانتباه. الشبهة الرابعة للجبريين على أنه طبعا هذه شبهة لطيفة يقال ولو عند بعض الشراح أنه هذه كلها من الأباطيل ومن زخرفات القول وأصل لا بد لا نتعرض لمثل هذه الشبهة ولكن لا الإنسان لا بد أن يكون منصف نذكر الشبهات ونذكر الأجوبة لا بد. الشبهة يقولون الإنسان هو حادث أو واجب الوجود لذاته. بلا شك الإنسان حادث يعني في حقيقة الحدوث حدوث الإنسان يستلزم أن لا يصدر منه شيء بنحو الحدوث يرجى الانتباه. حدوث الإنسان يستلزم أن لا يصدر منه شيء بنحو الحدوث. معنى ذلك مثلا عندما الإنسان يوجد هذا الكتاب وجوده لهذا الكتاب ليس منسوب إلى الإنسان لأن الإنسان حادث ولا يصدر من الحادث الحادث. فإذا هذا الكتاب منسوب إلى من أوجده الإنسان. من أوجد الإنسان؟ الكتاب ينسب إليه ولا ينسب إلى الإنسان. الإنسان حادث في حقيقة الحدوث. هذا الكتاب حدث بوجود الإنسان ولكن في الواقع والحقيقة ليس الإنسان هو الذي أوجد الكتاب لأن الحادث لا يحدث عنه الحدوث. الحادث لا يحدث عنه الحدوث بل الذي أوجد الكتاب من أوجد الإنسان. الله هو العلة التامة في وجود الإنسان فإذا هو العلة التامة في أفعال الإنسان باعتبار أفعال الإنسان لا يرتبط بفعل الإنسان لأن الإنسان حادث والحادث لا يلزم منه الحدوث. فإذا أفعال الإنسان تسند في الواقع والحقيقة إلى موجد الإنسان وهو الله سبحانه وتعالى. فأفعال الإنسان ليست للإنسان إنما هي لله والإنسان مجبور على هذه الأفعال. هكذا قال. الجواب أن الحدوث أمر اعتباري والأمور الاعتبارية ليست لها وجود خارجي باعتبار الأمور الاعتبارية محطها في الذهن. وقد أثبتنا أن الحدوث من الأمور الاعتبارية ومن المعقولات الثانية كما مر في العام الماضي. فعليه الحدوث أمر اعتباري وليس أمر وجود خارجي حتى يحتاج إلى علة إيجادية في الخارج. هذا أولا. وثانيا هذا الذي نوجده ليس هو عبارة عن الحدوث. الإنسان عندما يوجد الأفعال ليس عبارة عن الحدوث إنما يوجد ماهيات الأفعال. فرق بين وجود حدوث الأفعال وبين وجود ماهيات الأفعال. فلو كان الإنسان يوجد الحدوث للزم ما تقولون أفرض فرضا ولكن الإنسان يوجد ماهيات الأفعال وليس حدوث الأفعال. فعليه الحدوث أولا أمر اعتباري وثانيا الذي يصدر من العباد ليس الحدوث إنما الذي يصدر من العباد عبارة عن ماهيات الأفعال. قال والحدوث اعتباري. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى ذكرها قدماء الأشاعرة وهي أن الأفعال يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله وهي أن الفاعل يجب أن يخالف فعله في الجهة التي بها يتعلق فعله. يعني في أي جهة يقع فعله لا بد من المخالفة بين الفاعل وبين الفعل وفي الجهة التي بها بتلك الجهة يتعلق فعل الفاعل وهو الحدوث. فعل الفاعل عبارة عن الحدوث ونحن الإنسان ونحن محدثون فلا يجوز أن نفعل الحدوث. لا يصل الحدوث من الإنسان. بعبارة أخرى مثالا في الخارج مثلا النار بأي شيء يكون حار يكون حارا بطبيعته بمقتضاه بعدم المانع. عندئذ نقول الماء بأي شيء يكون حارا يكون باعتبار النار. لا يجوز الماء الذي يكون حدوثه حدوث الحرارة باعتبار النار لا يجوز أن يكون الماء مؤثر في حرارية النار. لا يجوز لأنه في تلك الجهة التي يقع الفعل لا يجوز أن يتعلق ذلك الفعل. فالماء إنما احتر بوجود الحرارة بوجود النار، فالنار لا تحتر بحرارة الماء، فالنار لا تحتر بالماء. هذا بناء على أنه ما إذا كان حادثا لا يصدر منه الحدوث. الجواب أن الفاعل لا يؤثر الحدوث لأنه أمر اعتباري ليس بزاد على الذات، وإلا لو كان الفاعل يؤثر الحدوث للزم التسلسل باعتبار هذا الحدوث يحتاج إلى مؤثر حدوث آخر وهكذا فيتسلسل. وإنما يؤثر الفاعل في إيجاد الماهيات، في إيجاد الماهية وهي مغاير لحدوثنا، وهي مغاير لنا، ماهيتنا غير ماهية أفعالنا بلا شك. قال هناك شبهات أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.